الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذه فرحتنا وجمال أيامنا حقيقة، وهي الارتباط بالعلم وحلقات العلم. حلقة العلم يحضرها عبد أفضل من حجة نافلة، حلقة علم يحضرها العبد سبب لدخوله الجنة إذا سد الفرج فيها وأخلص في سماع العلم. حلقة علم يحضرها العبد تبدل سيئاته من بعد حسنات، فيرجع منشرحا إلى أهله بعد حلقة العلم، لأنه كفرت سيئاته بل بدلت حسنات، يحس للحياة طعم آخر غير الذي كان يعيشه من قبل. ذلكم يا عباد الله من أثر السيئة، البعض تصيب بعد رمضان غفلة، فما يجي الثالث من شوال والرابع من شوال مع استمرار الغفلة وكثرة الكلام بغير ذكر الله والزيارات دون ذكر الله. نعرف من يزاورون يقعدون في المجلس ثلاث ساعات لا يذكرون، كل أحاديث لا علاقة لها بالذكر. وفي الحديث ما قعد قوم في مجلس فأطالوا الجلوس من غير ذكر الله، أي والله، ولا الصلاة على رسول الله، إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى، أي حسن. فبعد هذه الغفلات تلو الغفلات يأتي اليوم الثالث والرابع من شوال والعبد يحس بافتقار قلبه إلى ما كان عليه من قبل أيام رمضان. أيام رمضان كنت في ذكر، هذا هو السبب، ثم تجافيت. فنبهك الله بمثل هذا الضيق لترجع إلى ما كنت على حاله، وأنت وفقك الله في بداية الخير رجعت إلى الحلقة واستمرت في العمل الصالح، وهذا من علامات القبول. أكثر ما يدل على القبول الاستمرار على طلب العلم بعد رمضان، هذا من أكثر ما يدل، لأنه الشيطان لمن يعرف طلب العلم أنه يرق العبد في أعالي الجنة بحيث تكون منزلته في الجنة مرتبته سقفها سقف تلك المرتبة عرش الرحمن والفردوس، لا يستطيع إلا بعلم، يحضر حلقات تفقه في الدين، بحث، مراجعة علماء. يعرف الشيطان هذا يثبط العبد، لا أنت توك في عيد صلي في المسجد اللي جنبك، في حلقة بعد الجمعة صلي في المسجد اللي جنبك، الشيطان يصرف. عيد الآن جيب له لك شيء يشتهونه بعد أول جمعة في رمضان، جيب لهم شيء من البلد، روس مندي، شيء يشتهونه أول جمعة، المهم يصرفك عن إيش؟ عن هذا الخير. نعم، فياكم وطاعة الشيطان، اتخذوه عدو لتسلم لكم آخرتكم، واطيعوا نصح ربكم لكم، فقال إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هو من أصحاب السعير، إذا راك في الطاعة يحترق قلبه، جالس في حلقة العلم وينظر لك هو قرينك، يا الله تأخرت، ممكن حطوا الغداء هلك، قوم من الحلقة، المهم يجتهد يصرفك بأي طريقة كما حدثني البعض، ويتألم والله لحضورك الحلقات الشيطان، تألم ألم شديد يحترق، لأنه يعلم أن سبيل العلم هو الوحيد اللي يدخلك الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريق الجنة، فيقعد لك بمرصاد في هذا الطريق يزهدك فيه، ويعني واستدرجك، يمكن تسمع من بعد، يعرف انه سمعت من بعد تنشغل بالاتصالات، تنشغل برسائل وتنام بث شغال، استدرجك، أعوذ بالله، اي نعم، لكي لا تسمع ايش الخير. ويكفي حديث خرجه ابن حبان في صحيحه، فضل علم خير من فضل العمل، فليبشر من فاته الحج هذه السنة فرضا، يقول ما اكتملت فلوسي، يبشر حلقة واحدة يحضرها، نعم، سواء في المغرب، سنن أبي داود، الترمذي، خرج إلى أهلي بعد العشاء واستزاد من العلم خير من حجة نافلة. لأن النبي قال فضل العلم خير إيش؟ فضل عمل. البائس المسكين الذي يزار في الأماني مبتعد عن العلم لا يطلبه ولا يحرص إذا طلبه أن يعمل بما سمع، بائس مسكين، بل إذا سمع معلومة وفائدة في الدنيا نزهة في مكان كذا، فيه مطعم رخيص، تذاكر إلى سفر إلى بلد كذا كذا سيخفضون، المعلومات في الدنيا يعمل بها، معلومات الجيلة في الدنيا من مرفهات يعمل بها وبإتقان. صحونا لا يفوتنا كذا كذا يا أولادي، أكثر ما يقول صحونا لدرست العلم، صحونا ترى التذاكر تغلى إذا فاتتنا الرحلة. المهم الرب في كل جمعة أسمعك من إمام مسجدك مهما كنت في غرب العالم أو شرقه، كلهم يقرؤون في جمعة بل تؤثرون الحياة الدنيا، كل جمعة تقرأ مسامعك والآخرة إيش لك حجة بعد الآن، كل جمعة تسمع من إمام مسجدك هذه الآية لكي تعمل بها طوال الأسبوع، فلا تقدم دنياك على أخراك طوال السنة طوال الأسبوع حتى تسمعها مرة أخرى تجدد لك الإيمان بها. بل سورة سبح اقرأ النبي في الجمعة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرونها يا عبادي، والآخرة خير وأبقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. ما معنى الدنيا هنا؟ يعني من يوم ما نزل آدم من الدنيا إلين ما يموت آخر رجلين من قحطان يموتان في هذا الأرض ثم بعده القيامة، هذه الدنيا كلها موضع صوت، تضع صوتك اللي تأدب به أهلك أو تضرب به دابتك، تضع على الرمال يطلع كذا أثر خفيف، شفته الرمال هذا، هذا خير من الدنيا من أول آدم إلى ما يرث الله الأرض من عليها في الجنة. لكن الأمر لا أخفاكم يحتاج إلى جهاد نفس، الشيطان بالمرصاد ما يبيك تزود من الخير، يثقل عليك صلاة الظهر، يثقل عليك النوم مبكر، يلهيك بالجوال حتى تسهر وتنام عن صلاة الفجر وعن درس الفجر بالمرصاد. فاتخذ الشيطان عدو واطع الله في تزهيدك في الدنيا، إذ قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله ولا يغرنكم بالله الغرور، وإن الله ابتلاكم بالعيد. سبحانه وتعالى ما وجه الابتلاء بالعيد؟ ما وجه الابتلاء بالعيد؟ وشكر لله لا شك أنك تترك الصوم ذاك اليوم وتخرج تصلي العيد وتظهر اللعب واللهو، أبيح لك ذلك. محل الابتلاء أن البعض بعد ما يصبح له التسلية في يوم العيد من لعب ولهو، هذا مباح له، ليعلم الكفار في دينه فسحة الحمد لله، ضرب الدف، تنزيه العيال والاجتماع للطعام والفطور، مظاهر العيد الاجتماع يعني في صلاة العيد هذا أعظم مظهر فيه. ثم ما يصلح ما يحصل ما يظهر العبد يظهر الناس من أعراف في العيد، ابتلاء من جهات أن الله يراك بعد العيد هذا إذا غربت الشمس في أول يوم من شوال، هل تستمر على الغفلة؟ هل تستمر معتقدا أن العلاقة مع الله هكذا فينسحب لك يوم العيد إلى ما شاء الله إلى جعد رمضان الثاني ولا الحج ولا موسم تجدد في إيمانك؟ تستيقظ من هذه الغفلة. رمضان ليس هو حل التعبد للرحمن وحسب طول عمرك، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففز في الابتلاء هذا بالانتصار على نفسك وأدم الذكر لربك، كما في الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ما تريد الله يصير معك يعني في الأيام ذي وتستدل بيوم العيد على الشرود عن والغفلة عن عبادة رب العبيد وذكره؟ لا، الله أباح لك يوم العيد اللعب، لكن ليس لتجعل هذا طول أيامه، ليجعل ذلك يوم بيان أن فيه دين فسحة، وذلك جعله يوم واحد. ما الذي يعني عندك أن العيد يوم واحد فقد ينتهي بغروب الشمس؟ حرص الشريعة على إيش؟ على ترك الغفلة ولا؟ كان ممكن تسوي عيد رمضان الشريعة 6 أيام يوم واحد وبغروب الشمس انتهي. تعلم أن الشريعة تتطلع أنك دائما يكون قلبك معمور بإيش؟ بالذكر والانهماك في العبادة والقرآن. ما خلى لك هي أيام تغفل فيها تتعود على غفلة يوم وانت بغروب الشمس ذاك اليوم. يجون بعض الناس أمر في بيتهم بعد غروب الشمس يوم شهر طب 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 دف إيش فيها جيران؟ يقولوا عيد أيام عيد. يقول وقف، هذه سماها من؟ رسول أبو بكر وأقره الرسول مزامير الشيطان. سبحان الله كيف؟ نعم تسمى مزامير الشيطان إلا ما سمعت حديثه بس لا تقول أول يوم العيد تقع في المطب بعد. أول يوم العيد يوم العيد ما في أيام حتى، لذلك كان بعضهم أضعه في شبكة أو خفخ وداعبه. أقول أول يوم العيد فين تذكر؟ يقول والله نجتمع عند العائلة ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد ويذكر لي التاريخ. أقول هو عيد الفطر كم يوم؟ إذن عيد الفطر يا أخوان ترى يوم واحد، لا تقول عليه أيام إيش؟ أيام عيد كما سيأتينا في حلقتنا. فالمقصود كان سؤالي وشو؟ أي الدف. فتمر على بعض الجيران يقول والله إحنا في السنة بعد غروب شمس أول يوم شوال ضرب الدف ونشيد بناتهم الصغار. طيب جميل، وش فيها جيران؟ يقولوا يا معيد. نقول ترى الآن من ما غربت الشمس من أول يوم شوال انتهى زمن الإباحة لما تصنعون، وهو ذكرتم يوم العيد أضيفه العرس. فصل ما بين الحلال والحرام الضرب إيش؟ بالدف وإيش؟ والصوت، ليعلم الناس بالنكاح يعرفون إيش إيش بهم الجيران. يقول فلان بيتزوج بفلانة بارك الله له، فإذا شاف يمشي مع حرمة ما يقول هذه أجنبية، خلاص الضرب بالدف والإعلان هذا حصل منه خير على النكاح. إذن يجوز ولا تسمى مزامير الشيطان في حال الاثنين، الضرب الدف مع النشيد المباح، ليخرج بكون النشيد المباح النشيد المطرب بلحون إيش؟ الفساق بلحونهم، يخرج من ذلك إذا غربت الشمس. وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى، وأيام منى أيضا أيام عيد، ولاحظ أيضا مع الحج والتعب والنصب جعل لهم فقط 3 أيام التشريق مع النحر، شفتي مدة قصيرة في العيد، ما جعلت تروح برا عندهم يسمونه الهلوين مدري إيش 15 يوم مدري، المهم أيام يسيرة العيد. وهذا شر رب العالمين. فقال أما وعنده جاريتان تغنيان تضربان بالدف، فقال أما زامير الشيطان في بيت الرسول؟ قال دعهما فإنهما في يوم عيد. يعني إذا كان في غير يوم عيد كلامك يا أبو بكر إيش صحيح ولا غلط؟ صحيح. لكن مررتم على الناس يوم ثاني شوال ثالث يضربون بالدف، يقول يا جيران زمن الإباحة لهذا حتى لا تنتقل التسمية إلى مزامير الشيطان، توقفت بغروب الشمس. دع عنك من يقولها تشدد، التشدد عنده أن نتعبد الله برأيه، لا نتعبد الله بدينه هو سبحانه لا بدينك أنت، بحيث سمى كل ما خرج عن رأيك سمى تشدد. هو دينك، هو دين الرحمن يحكم فيه كيف شاء. قال الله تعالى في كتابه ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وحينئذ لنجعل مجلسنا هذا وأول لقاء في الدروس السنوية التي متعنا الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا بها، إذ أنه والله لا ولا يعني توفيق الله، والله لا حيلة لنا، لا حيلة لنا أن نحضر كل يوم بعد المغرب درس البخاري مسلم الترمذي، بعد الفجر مسند أحمد، والله لولا الله وتوفيقه لنا والله إن نقعد في بيوتنا مع نسائنا نلهو ونلعب ونشرب الشاي، لكن الله الحمد لله منع علينا بالاجتماع كل يوم بعد المغرب، كل يوم بعد الفجر إلا يوم الجمعة، اليوم ما في للقاء الجمعة، ثم نلتقي في وصف الجنة غدا بعد صلاة الفجر. لابن كثير كتاب صفة الجنة لابن كثير بعد صلاة الفجر غدا، وهذا منه من الله. لذلك ابن تيمية قال أفضل الدعاء أن تقول اللهم أعني على رضوانك. نعم، فحينئذ نجعل لقاء الجمعة مجلس بعنوان ماذا بعد رمضان، يعني من الأحكام والفضائل، لأن البعض خلع عباءة، يكاد يكون خلع عباءة العبادة خلاص وأقبل على دنيا، وكان والله مع إمام التراويح يطيل القيام ويطيل قراءة القرآن، وإذا به الآن خلع عباءة التعبد للرحمة، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فمن فوائد حلقات العلم أن تجدد لك دوما علاقتك مع الله، ولقد رأيتم الآن لما انفصلنا عن حلقات العلم بسبب ليس في أيدينا، فإن أكثر الطلبة مسافرون، ولا بد حينئذ نجعل وقتا معينا حتى يستفيد الطلبة، وهو مثل أول جمعة بعد دائما رمضان 5 أيام، لا لأجل أن هناك إجازة في العلم، لأجل أن السلف كانوا الله يرضى عنهم إذا حدثوا بالحديث يضربوا موعد يعرف أن الناس يجتمعون فيه، نعم يجتمعون فيه ليسمعوا يسمعوهم إيش الحديث، وليس أن في العلم إجازة كما قد يفهم البعض يقول أخذوا إجازة من العلم، أبدا، هو نزلت القلوب، ما تشوفون قلوبكم كيف صارت 5 أيام ما جلست حلقة علم. البعض يشتكي لي بالأمس يقول والله إني أحس وقد ابتعدت عن حلقات العلم من 20 رمضان، أو عفوا يقول أحس يعني بمثل هذا أحس إن فيه ضياع، ما أحس براحة ونعيم، وأنا أقول هذا والله ما يلام الأخ الفاضل، إذا كان جذع في مسجد الرسول حن للذكر، فالنبي كان ماذا يذكر عندما يخطب؟ يذكر العلم، أحكام الدين، المواعظ الذكرة بأيام رب العالمين في خطبه. تعرفون الجذع لما قال النبي لامرأة لعلها أنصارية ولدها كان يشتغل نجار، فقال لها خلي ولدك النجار يعني يسوي لنا منبر نجلس عليه نكلم الناس، فسووا للنبي منبر، ولدها النجار سوى له كرسي منبر 3 درجات وضعه في المسجد. طبعا النبي لما سووا له منبر كان يتكئ على جذع ويبدأ يخطب الناس، الجذع هذا وش بيسوي في النبي لما صنع له المنبر؟ فارقه. الآن هذا الجذع جماد من الشجر، من الشجر، وهو من جنس الجمادات كالحجر، لما ابتعد النبي عنه خطوات هو في المسجد لكن ما قرب، يقول الطلبة دائما قربوا من الحلقة اقتدوا هذا الجذع، النبي بس بعد عنه خطوات، كان يسمع قريب من النبي من حبه في الذكر، من قصدي يشغل حبه أو يغذي حبه لما يكون النبي يسمعه قريب الجذع. ابتعد النبي راح بدأ يخطب وين؟ في المنبر، وبدأ يكلم الناس والجذع تأثر لدرجة أنه ألقي في هذا الجذع الشعور بفقدان الذكر، حتى أن الله أظهر بكاء، اسمعون طالعون طفل يبكي، من يبكي هذا؟ فهموا قربوا الصوت عرفوا أن الجذع يبكي، فبين لهم أن هذا خنين النبي تراه من الجذع، الله جذع شجر مو قلوب بشر. لما ابتعد النبي وهو في نفس المسجد عن الذكر حن وبكى، ذلك جذع من شجر. فكيف ينبغي أن تكون عليه قلوب البشر لكن الحية ليس الميتة والمريضة؟ المريضة لا تأثر بفقدان الذكر، والله ما تأثر. أنا أسمع قلوب حية أكثر من شخص في الحلقة اشتكاني يشكو، نعم عند عروض سفر أو انقطاع حلقة يشكو ما حصل في قلبه من الضيق والضياع، هكذا يعلموني أكثر من شخص والحمد لله في هذه الحلقة. فشكرا لهم، نشكر لهم هذا الشعور الطيب تجاه العلم والذكر، وأنهم مع كونهم مشتغلون بنزههم وأطيب الأطاعم من المطاعم يشترونها، مع ذلك أحسوا أنهم ما غذوا من أجواف قلوبهم براحة الذكر ونعيمه ولذته، وما أغنى عنهم الطعام ولا الزيارة شيء، حتى يريدون يأتوا الحقيقة اللذة وراحة القلب نعيمة وهو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل ذكر الله طلب العلم، أن تحضر حلقات علم فهذا أفضل ذكر الله، لأن أقعد مع قوم ليس وحدك، مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق خير من أعتق أربع من ولد إسماعيل، هذا فضل الذكر الجماعي وهو حضور حلقات علم، فضل عن تذكر وحدك الله في البيت أو نحو ذلك، أن تجتمع مثل ما تجمع بعد الجمعة جماعة هكذا مثل ما تصنعون للذكر أفضل من ذكر الانفرادي. أن تروح غرفتك الآن بعد الجمعة تقعد لوحدك لين تصلي العصر وأنت تذكر الله لا شك أفضل بكثير بكثير. وأنا معه إذا ذكرني، حين ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يقول الله ذلك، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه وهم الملائكة. فهنيئا لطلاب الحلقات ومواظبتهم عليها، وأنهم لا ينظرون رمضان ولا ذي الحجة، ينظرون إلى فضل مجلس العلم سواء كان في رمضان أو في غيره. ماذا بعد رمضان؟ نبدأ في المسألة الأولى، ماذا بعد رمضان؟ المسألة الأولى كيف حكمنا أن دخلنا في شهر الفطر شوال؟ خرج إنسان غير موفق سبحان الله في كل عام يعلن هذا، وقال إن دخول شهر شوال ورؤية هلال العيد حتى نصلي الفطر عيد الفطر لرب العبيد أن نراه بالحسابات الفلكية، وأخذ يعلن هذا وفي كل سنة يظهرون الله يهديهم المذيعين والفضائيين هذا الرجل كل سنة، وهو ليس بموفق وهو مخالف الإجماع، هداه الله ولا نذكر اسمه لأن المقصود العلم. ويتعلق في الحسابات الفلكية، وفتن العامة لا شك لما رأوا، يفتن بعض العامة لما يرى أن كلامه واقع وأن العيد فعلا كان يوم إيش؟ الاثنين، مثل ما قال ولادة الهلال أو الحسابات الفلكية خلينا نقول يوم الاثنين، فيفتن بعض الجهلة بذلك والله كلامه طلع صحيح، ويبدأون على العام الجاي يبدأون إيش؟ يترقبون كلامه. تعلق هذا المسكين وغيره ممن لم يوفق لمثل هذا برواية وإن كانت صحيح البخاري لكن معناها غير صحيح، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، والرواية أيضا في موطأ الإمام مالك مرت معكم في بخاري ومرت معكم في موطأ مالك سنديهما إلى ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قال خلاص هذا الرسول يقول فاقدروا له، يعني سووا حسابات لتعرفوا بها هلال شوال اقدروا له. وحينئذ تعرف براعة الإمام مالك في التصنيف، فإنه في موطئه كما نبه على ذلك ابن عبد البر أو الباجي في كتاب المنتقى على براعة الإمام مالك ليرد على مثل هؤلاء قبل أن يولدوا الحسابيون أو الفلكيون. ف
تخرج مالك وراء هذه الرواية ما يشرعها وهي بسنده إلى أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن فقدروا له معناها التضييق، بمعنى أن تكملوا عدة شعبان. ولذلك جاء عند أبي داود: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فعلق النبي الأمر برؤية الهلال، ثم رد النبي على هذا أيضا، الله أكبر، بقوله كما في صحيح البخاري: ما أعظم نعمة الله على العبد أن يتعرف على الحديث، حديث الرسول. يقول الشافعي: من تعلم الحديث قويت حجته. تعلم الحديث، اقرأ البخاري، مسلم. الإمام ابن تيمية، شوف أعطيك ثلاث أربع شخصيات في الماضي والحاضر. أنا أعرف في شخصيات كثيرة غيرها يعني في طبقتها، لكن نماذج ما في معنى نختار في عهد الصحابة ابن عباس، نختار في عهد التابعين سعيد المسيب، نختار في بعد التابعين مالك، بعده طبقة أحمد. في القرون الوسطى ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن كثير، تقرؤون له غدا وصف الجنة ابن كثير بعد صلاة الفجر غدا، ابن كثير، نعم، ابن قدامة المقدسي صاحب المغني. في عصرنا ابن باز إمامنا الألباني محدث العصر، كما قال الشيخ ابن نصر العباد الشيخ الألباني، في عصرنا كالإمام أحمد في عصر. كل هؤلاء النماذج ارتفعت نجومهم بهذا الشكل الكبير مقارنة بالعلماء الآخرين. اعتنوا بالحديث، اقرأ سيرته. أنا كنت أحضر دروس الشيخ ابن باز، فكان يقرأ عليه مسند أحمد الدارمي، يجمع أسانيد، فلا تغيب على درس في إسناد، لأن الإسناد ذاك ممكن ينقذك من النار بإذن الله إذا غبت عنه. لا تغيب على ولا حديث مسندة، تقول أغيب سنة أبي داود أغيب بعدين أسمع، اسحق تأتي زحف الدرس حتى تسمع المسند، مسند الرسول كله أسمع. فكان ابن تيمية هكذا حتى رفعه الله، ما ترك شيء. السنن أبي داود، الترمذي، أبو داود، الصحيحين، بخاري، مسلم، وهو ما بدأ يفقه ابن تيمية في الجمع بين الصحيحين الحميدي، قرأ ابن تيمية، وهكذا الطبراني مستخرج، ابو نعيم مستخرجات المستدركات الأجزاء الحديثية، ما ترك كتاب في الحديث مستدل إلا قرأه ابن تيمية. شوف وين راح نجبه، وين كذا نشرب حلة في المنبر يقول قال ابن تيمية، كما أن الزبالات من هؤلاء الحزبيون إذا قالوا وقال سيد قطب، مساكين يشرفون بشخص يسب نبي الله موسى. المهم نشرف عندما نذكر الإمام ابن تيمية الله يرحمه، كيف صاروا فيه لمع نجمهم وارتفع، اعتنوا بالحديث، اعتنوا به رواية ودراية وتفقه. هو يشرح لك القرآن الحديث، يشرح لك أحكام الشريعة. يأتي أصغر طالب حديث عمره 10 سنين تعلم الحديث يقوى حجته، يهزم 1000 من أهل الرأي بحديث واحد. أي والله 1000 من أهل الرأي تعلم الحديث، وإذا بهم أمامه يخافون منه ويسلمون له يسكتون. أي لا، فمن تعلم الحديث قويت حجته. فقرأ هنا في هذا المسجد مسند أحمد كامل، حين وصلنا حوالي 3000 حديث، باقينا لسه 37000 حديث، فرصتك باقية الحمد لله، تمر على السنة كلها. الإمام أحمد قال: اعلموا أن كتابي هذا سيصير إمام المسلمين، فما لم تجدوه فيه فهو ضعيف. يغطي كل أحكام الشريعة مسند أحمد، كل أحكام الشريعة. إذا درست مسند أحمد كامل فأنت العالم حقا، من تعلم الحديث قوية حجته. هذه النماذج ذكرناها كلهم كانوا يعتنون بالحديث، ابتداء من ابن عباس لما توفي الرسول قال ابن عباس: قم إلى هذا الحي من الأنصار نسمع ما فات من حديث رسول الله. فقام ابن عباس وصار يتبعهم واحد واحد يسمع من يتحدث الرسول في مسألة، إيش حدث الرسول نزل كذا؟ صار يجمع السنة ابن عباس حتى تعرفون. قيل ناظر 500 من الصحابة كلهم رجع إلى قوله. ليش؟ سبع سنوات الحديث. فهل تقارنون من قرأ زاد المستقنع متن في الفقه؟ هذا كان حده في العلم كل شوي يكرره مثلا بشخص مر على مسند أحمد على البخاري، في فرق ولا ما في؟ إذن نحن محتاجين الاثنين، محتاجين الرواية بخاري مسلم ترمذي، محتاجين أيضا متون الفقهية مثل الزاد مثل عمدة الفقه لتجمع لنا شعث العلم في مكان منتظم. كما مر معنا أمس من إخوان لكم في فرنسا جاءوا إلى مسجد الراجح في مكة يسألونني بعد ما انتهينا كتاب التوحيد الأمس في المجلس، يقولون يعني صار الآن نشوف كذا قاعد بعض العامة، صح إنه من السلفيين لكن قاعد يتفقه بالحدث، صار له حدث وضع يا شيخ كذا كذا ما يطلب العلم يقول إلا من طريق الفتاوى. قلت لهم لا يا إخوان، أرشدونا مشايخنا في الحديث أن تمسك متن مثل عمدة الفقه أو ملخص الفقه كما نصنع بعد الجمعة وتمر عليه كله من الطهارة الحدود تضبط لك إيش، ثم تعالج هذا بالمتون الفقه الحديثية تربط بالمتون الحديثية. أما تصبر كذا من هنا ومن هنا، قننت المتون ومن ضبط المتون ضبط الفنون. فإذا اجمع بين الحديث وبين إيش، تعلم المتون الفقهية، لأن هذا الفقيه أصلا ما نظر لك المتن إلا مستحضر كتابة مسند أحمد كامل فصار يصيغ المتن عليه. فأنت أحيانا ما يذكر لك دليل المتن، تحتاج دراستك بعد المغرب البخاري مسلم بتربط ما سمعت من الحديث بكلامه. فلا غنى لك عن الاثنين، المتون الفقهية وكذلك الشروح الحديثية، وأستاذ يعلمك كيف تستنبط أو كيف تجمع القواعد الفقهية والأصولية وغير ذلك لتفقه في دين الله. فمن ذلك تفقهنا في هذه المسألة على نظام الحديث. فالنبي رد على مثل هذا بحديث درستموه في البخاري وانتهيتم من الكتاب كامل في كتاب الصيام، وهو قول النبي إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر يكون هكذا وهكذا. بالله هذا من يسمع كلام الرسول يقول أمة لا نحسب ثم يثبت دخول الشهر بالحساب رمضان، أساء ولا أحسن؟
أساء
والله أساء. سوري كل الأمة أمية، يعني لنكن في دخول شهر رمضان على طبيعتنا نرى بالهلال ما نحسب، يقوم لا إلا نحسب وندخل بالحساب. أعوذ بالله من ظلم النفس مصادرة الحديث، نعوذ بالله. طيب هذا الرسول رد عليه، وكذا رد عليه ما قال الله صلى عليه وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فشرح أقدر له بحديث شرح بحديث أكمل عدة شعبان ثلاثة. والإجماع الذي نقله ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له أنه لا يعتد بالحساب الفلكي، ومعنى مخالفة الإجماع كمخالفة الدليل. ليش؟ لأن الإجماع أحد الأدلة. ما الدليل على الإجماع أحد الأدلة اللي يعتد بها في الشرع؟
طبعا
القرآن. قال فإن تنازعتم في شيء فردوا، إذا لم تنازعوا فهو الحق. ما تنازعوا يقول ابن تيمية وإجماع بينهم أن لا يجوز الاعتداد بحساب الفلك ولا تلهناس كذا سيكون إذا رمضان كذا ويحسب، لا يجوز إلا برؤية الهلال. لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولم يقل بالحساب الفلك، جعل النبي يا هذا يا هذا. فهذا استدراك على الشرع، قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الشرع والحسابيون مستدركون على الشرع وهم لا يعلمون. نعم. فإذا قال قائل أنا والله ورث قول قديم من رجل اسمه ذكرونا باسمه قال بالحساب الفلكي ابن قتيبة، المهم نقول له ابن سريح، قال ابن سريج، ابن سريج أي نعم، لعله ابن سريج. المهم ذهب في ذهني اسمه فأسأل الله نذكره الآن. قال بالحساب الفلكي. قل فرق بين اختلاف العلماء وشذوذ
العالم.
الآن الشهوانيون في هذا العصر يستدلون بأخطاء العلماء وشذوذاتهم ويخلونها معتبرة ليضربوا بها النصوص، هذا غلط ولا صح؟ يعني ما حد نبه لشذوذ العلماء، الله يرحمه ويغفر له، نبه على شذوذ العلماء وأنه لا يجوز أن تنساق لتترك الأدلة بقوله رحمة الله عليه. سمعت يحيى بن سعيد القطان، وهذا فيه أن الشيء أن العالم مهما كان كبيرا يجب أن ينقل عن إخوانه من العلماء وعن مشايخه، ما دائما يقول أنا أقول أنا أقول، يقول ينقل عن المشايخ اللي درسوا وتعبوا في مسائل خاصة أنت لم تكمل البحث فيها. قال الإمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل المدينة في نكاح المتعة، اكتب في العقد أسبوع أنت طالق بعدها، أعوذ بالله، ومذهب أهل الكوفة في شرب الخمر قليل النبيذ، قليل الخمر قليل الكحول وهي النبيذ، ومذهب أهل المدينة في الأغاني جواز سماع الأغاني والموسيقى فهو فاسق. ما وجه فسقه؟ أنه احتج بأخطاء العلماء وشذ ذاته، نعم، المخالفة للنصوص. كذا لا الحزبيون يصنعون في خروج على الأمر، يمسك لك الشعبي والشعبي خرج ومن الأشعث هو يمسك لك، هذا ايش سمى احتجاج بايش؟ بالشاذ. الشذوذ يختلف عن اختلاف العلماء، وكل وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من ايش؟ من النظر. فقال ابن سريج أو كما ذكر قال بالحساب الفلكي هذا من الشذوذ ولا يتابع إيش؟ ولا يتابع عليه. إذا كان سبحان الله العظيم إذا كان الصحابي إذا خالف نص لا نعتد بقوله. ابن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، سعيد بن سيد تابعي وهو أعلم التابعين قال وهم يعني ابن عباس تزوج النبي ميمونة وهو حلال، فشوف كيف. فإذا كان الصحابي لا يقبل قوله إذا كان متأول وخالف النص أو وهم، فكيف من دون الصحابي كمن سريج أو شيء مثلا ابن قتيبة ونحوه ما بيش أو لو أحرى. فإذا لا يسمى شذوذ العلماء، فإياك أن تفعل مثلها. تأتي امرأة بنت وتقول أبوي تقدم لي فلان، تعرفت عليه في الجامعة أو تعرفت عليه في كازينو وبيتزوجني، قال يا بنتي ما يصلح لك، والله ما يصلح لك يا بنتي، هذا أبوي تتزوجني ولا تبحث في الانترنت وتطلع لها قول من الأحناف أنه يجوز المرأة تنكح نفسها من غير إيش إذن وليها، أبوي بعثت في الانترنت خلاص فرد تزوجت، أعوذ بالله يا بنت لعقل. قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أن من تبينت له سنة فلا يجوز أن يدعى لقول أحد كائن من كان، لو كان إمام مالك والإمام أحمد ولو كان صحابي لا يدع السنة، كما قال من عمار بن ياسر إن هذه عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ابتلاكم الله بقولها، وكان يرى عمار بن ياسر أن قولها خطأ وكانت متأولة في مخالفة النص في مسألة الولاية، يعني كانت تقول نأخذ بقتلة عثمان بالثأر لعثمان، وعلي يقول لا هناك أدلة تدل يعني على أنه لا بد يستتب الأمر ويطالب ورثة عثمان ثم نحدث القصاص، وكان علي هو الموفق والأرجح قوله، وعمار قال ابتلاكم الله بقول عائشة متأولة فخالفت هذا اللي قال علي مع أنه علي قوله أرجح بدليله. قال ابتلاكم الله بقول عائشة ليعلم أقوله سبحانه تتبعون أم قول عائشة مع كوني عالم، شفت ابتليك الله بقول عالم، فلا
فلا تكن من الشاكرين إذا اتبعت قول العالم وتركت كلام رب العالمين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من رسول الله أنه من ثبيت له سنة فليس له نداء على قول أحد كائن من كان. وقول ابن سعود: ما رآه المسلمون حسنا يعني بالإجماع فهو حسن عند الله، هذا يدل على أن الإجماع دليل شرعي، فقد أجمعوا على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي. آمل أن تحفظوا ما ذكرت لتنشروا في المجالس هذا، لأن فتنة وقعت ربما، قال ذاك الرجل: يوم الاثنين عيد الفطر ولادة الهلال بشلون، وطلع فعلا يوم الاثنين. فأنا كتبت تغريدة رسالة عالمية قصيرة معروفة يسرها الله لنا، وهي أسميها المنجنيق العلمي، هذه التويترات اللي يسمونها، ننصر به السنة والإسلام لكثرة انتشاره، يقرؤوه بمئات الألوف، نشكر الله على فضله. فقلت: وإن وافق، وإن وافق كما يقال كذب المنجمين وليه صدق، وإن وافق فهي وسيلة خطأ لإثبات رؤية الهلال. ماذا بعد رمضان؟ المسألة الثانية، بعد رمضان يأتي يوم وهو عيد الفطر، ينتهي بغروب الشمس وهو يوم واحد. وقد نشرت هذا من سنين، حتى كتبت فيه كتاب ودفنت فيه يمكن طبعتين، أن عيد الفطر يوم واحد، وذكرت أدلة إلى آخره. فرح بعض الناس لما رأوا فتوى لشيخ عالم جليل أقدره واستفدت من علمه، قال: لا، عيد الفطر 3 أيام، وصاروا ينشرونه ويضربون بها القول الذي نشرته، ليس لذاتي لكن نحسن فيه بالضبط إحقاق الحق، يقول هذا قول عالم أن عيد الفطر 3 أيام. وفعلا طلعت وجدت فعلا قال 3 أيام. أنا ما أخليكم أصدنت، لأني هذا اللي أعرفه من كلام الرسول أنه يوم واحد، لكن الحمد لله حسنت الظن هذا الشيخ الفاضل، ورأيت أنه استدل بدليل على أن عيد الفطر 3 أيام. ومثله لا يستدل بالرأي وأعرفه، فلما نظرت في دليله، قبل أن أنظر في دليله وأنا أحسن الظن فيه، ما يمكن يكون قالها بعقله ورأيه وطول حياته مع السنة، قال 3 أيام. ثم صاروا ينشرونها في الرد علي شخصيا في تويتر وفي الواتساب وفي شرونها يمكن في كل مكان، في الرد على كتابي أو على قول نشرته في خطب الجمعة وفي العيد وغير ذلك، أن عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. استدل هذا العالم الفاضل الجليل بالرواية نفسها التي ذكرتها قبل قليل في صحيح البخاري: دخل النبي على جاريتان تغنيان وتضربان بالدف. لكن الشيخ اعتمد على رواية فيها: وذلك أيام الفطر. طيب، قال أيام معناها جمع، قال: وأقل الجمع كم؟ 3. هكذا نحن نعلم من صلاة الخسوف ما قال ابن القيم، قال: إذا اتحدت القصة واختلفت الرواية فنأخذ بإيش؟ بالأوثق عددا وضبطا، ولا صحيح؟ قال ابن القيم: الكسوف لم يأتي إلا مرة واحدة، وجاءت رواية في صحيح مسلم أن النبي كان يصلي في الركعة الواحدة كم؟ 3 ركوعات، يعني كم مجموع الركعتين؟ 6 ركوعات. ما هو أصح؟ ركوعين في كم؟ ركوع ركعتين في 4 ركوعات. قال ابن القيم: وذلك أن الخسوف، وسميت الكسوف والخسوف ترى كل واحد، لم يتكرر في زمن النبي في الشمس إلا إيش؟ فالقصة جاءت مخرجها واحد، فيا ترجح رواية 6 ركوعات يا 4 ركوعات، وش سوي وقتها؟ الأصح. كيف الأصح؟ عددا من الرواة ضبطا إلى آخر، فتكتشف خطأ الرواية بجمع الطرق، كما الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يتبين لك إيش. ومن هنا قال الإمام ابن تيمية: وصول المحدثين أقوى من وصول الفقهاء. أنت الآن عندك مشروع كبير، الآن واصل مثلا في 3000 حديث في مسند أحمد،
وأمامك 37,000 كل يوم تحفظ تسمع المسند. بعد فترة وقد اكتنزت البخاري كله، نختم موطأ مالك بعد أيام إن شاء الله، نختم موطأ مالك كله والبخاري نختم بعد فترة إلى آخره. هل توازن من فعل ذلك بشخص ما يعرف الرواية واحدة أو روايتين؟ فرق. من هنا قال وصول محدثين أقوى من وصول الفقهاء، المحدثين يجمعون الطرق. حضر درس سمعه مسلم أحمد، نفس الحديث زياداته سمعها عند مسلم، زياداته سمعها عند الترمذي، عند النسائي، بحضوره الدائم للكتب الستة سمع، فسيكون له فضل، يعرف الخطأ، خطأ الرواية، كما يفعل النسائي بجمع الروايات في باب واحد واختلاف الرواية على شخص ليبين لك الشذوذ رحمة الله عليه. اي نعم. فجاءت رواية، الرواية الأصح وهي وكان ذلك أيام منى، ليس الفطر البخاري، وكان ذلك أيام، ها؟ إذن الصواب أن نعيد الفطر يوم واحد، لأن هذه الرواية خطأ. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه الإمام مالك في موطئه، قال نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر، وما رواه أبو داود في سننه، جاء النبي إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، ها، يوم الفطر، واضح؟ ما قال أيام إيش؟ الفطر. إخواني إن التسامح في هذه المسألة خطير، ما ليكون الشخص متأول مثل هذا العالم، فإذا أردت الحق لا تسهل فيه، تقول والله أحسن 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 3 أيام، يا أخي ما يكفينا ودي نزح العيال 3 أيام ودي. لا، شرع انشر بين الناس، ولا يستهوينك مثل ذلك المكلوم بجهله يوم ما أعلنت في بعض المناسبات الكبرى أن عيد الفطر ينتهي بغروب الشمس، فاستاء وحصل له من الكرب ما حصل له، ولا يعرف طبعا أن العالم قال كذا وكذا برأيه وهواه، قال الآن الليلة هي 3 من شوال، بهذا الكلام ستفسد علينا العشاء الليلة. إحنا ما نتكلم الآن في العرف الكائن بعد العوائل بعد رمضان، فعندهم عرف يتزاورون ألي ما تبدأ الدراسة عادة، لكن لا يربطوها بالعيد ويقول اجتمعنا عشان اليوم عيد لا يجوز حضوره، ليش فلان عازمني؟ يقول اليوم عيد، يقول وقف والله أنا أرى على الصحيح والقول المحقق إني كأني حضرت معاك إيش عيد ميلاد، ما اسمه يوم عيد أحضر بسببه، يقول والله هذا عرفنا تعرف قبل الدراسة نبي نشوف بعض وكذا، وإحنا عرفنا بعد رمضان كذا كم يوم نشوف بعض، لكن هذا عرف عادة، فلا تدخل في العبادة، ما تعبد الله بهذا لا مانع، لكن التعبد بأنه يقول لأنه يوم عيد نقول عيد الفطر ينتهي بغروب الشمس، نقول إحنا في عرفنا والله نسوي كذا، ولا نقول إنه إيش عيد. فإذا توارد الكلام على أكثر الناس جعلها شرع، ليه تزعل فلان؟ تعرف الأيام يوم عيد وكذا لقط، والله تعرف أنت الحجز الآن في الفندق هذا 900 ريال، صح كان 300 ريال لأن أيام عيد، فتوارد الكلام ده وانتشاره عمق عند الناس إيش إن العيد كم؟ 3 أيام. والله يا إخوان إني مرة قمت في جامعة يشبه هذا الجامع في ضخامته أو أقل بقليل، وبدأت الكلمة بأختبر الناس كم عيد الفطر الذي شرع الله، حتى لا أذكر من له مجال، في مجال بعضهم يقول أنا معك شرع الله يوم، لكن العرف 3 أيام. لا، جيتهم قلت عيد شرع الله، ولم أجد إجابة صحيحة في كل من حضر، بل فجأني أحدهم في مجلس فقال أصلا شوال كل عيد، نسأل الله لذلك الجميع. أي نعم. سيأتي أقوام يفتون بإيش؟ أي برأيه. طيب، قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونها عاما ويحرمونها عاما، أشار الله في هذه الآية إلى كراهته لا إله إلا هو، إلى التلاعب بالأزمنة الشرعية. النسيء كفار قريش كانوا يكرهون محرمة، يصادف حين محرمهم يشتهون القتال وسفك الدم لأخذ المال والغنيمة، فيجيهم محرم فيسووا، راحوا نقلوا محرم عن وقته وسموا محرم صفر، فصار كم صفر عندهم؟ صفرين، صفر أول صفر ثاني براسه. فالله أنكر عليه فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما يواطي عدة ما حرم الله. نعم، فحينئذ لا تتلاعب بالأزمنة الشرعية. تقول عيد الفطر 3 أيام، المتأولون تركناه في الإثم، لكن تكلم في من علم وهو لا يزال بهواه يحتج بهذا. نسأل الله الهداية للجميع. الله ما يحب هذا سبحانه، تلاعب بأزمنته، يجعل يوم عرفة يوم واحد يقول يوم عرفة 3 أيام حتى يلحق الحجاج، عيد يوم واحد يقول لا خليه 3 أيام عشان نلحق نزور بعض ونلحق نفتحج ونلعب، يوم ما يكفينا. إذا على راسك ما شاء الله، على راسك الشريعة تلاعب فيها، اتق الله يا أخي. أين أما ما وجدناه في بعض كتب أهل العلم، قالوا يكره الصوم أول 3 أيام من شوال، فهذا اجتهاد، هذا اجتهاد لما منصوص النعيم، هذا اجتهاد ما أعرف من الصحابة من طبق التابعين أو أتباع التابعين، قال أحسن الإنسان مع 3 أيام شوال أول يوم ثاني ثالث يوم 3 أيام بعد رمضان يأكل وكذا، ما يبقى طول يصوم ثاني يوم شوال 6 من شوال يصبر 3 أيام، هذا اجتهاد ما أعرف الآن دليله. الدليل النبي قال يوم انتهى غروب الشمس فيجوز لك أن تصوم من غير كراهة، بالعكس مسابقة في الخير، صوم ثاني يوم شوال ثاني يوم شوال ربع شوال وبعد رمضان الخير. نعم، أما من قال ذلك ممن تقدم أنا الآن لا أعرف الدليل، والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. وسيد العلماء رسول رب الأرض والسماء، هو سيد العلماء، اللهم صل على محمد. المسألة الثالثة في مسائل ماذا بعد رمضان، وهي خطورة صاحب السوء. لا شك أنه في فترة رمضان صاحب السوء يكون تعد عن الشخص بسبب أنه صار في خير وسلسلة الشياطين، فصار للإنسان الحمد لله مع التراويح وفقد صاحب السوء ذاك لأنه يعني ما يمشي في الخير. فالآن بعد رمضان ترجع العلاقات مرة أخرى ويبدأ يسهر مع رفاق السوء كما قال كما كان قبل رمضان. فنحذر حتى لا تعدم فائدتك من رمضان لتحصيل التقوى والاستمرار على الخير، نحذر من الرجوع لأصدقاء السوء بعد رمضان. صديق السوء قد يكون ابن عمك، صديق السوء قد يكون شقيقك، صديق السوء قد يكون جارك، أخوك الأكبر، زوجتك رفيقة السوء. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا، فاحذر أن تزامل الزوجة والولد والجار أو الرحم إذا كنت في بعد مجلسك معه تشتاق نفسك إلى معصية الله. أما صاحب الخير وليقوم من مجلسه معظم لله، معظم لحرماته. أما تطرح مسألة عيد الفطر 3 أيام ويومين يبدأ المستهزئون، هذا رفيق سوء. يا رجال هذه أمور سهلة إن شاء الله، لا إله إلا الله، هذا رفيق سوء. ما تحس عنده تعظيم بحرمات الله، ما تحس، كل شيء هزو. وإذا سمع شيء من آياتنا هو أصلا لا يسمع، لا يسمع من ورد عن العلم. إذا جيت سمعته شيء في عيد الفطر أو إن جالس معه على غدا سمعته شيء من آيات الله اتخذها إيش؟ يعني لا يسمع، وإذا سمع لا يوقر كلام الله ويتبعه. نعم، هذا هم عليهم تنزل الشياطين، فاحذرهم. أنت جالسهم ما عنده تعظيم لكلام الله، عنده استهزاء، عنده هزو، عنده هزو لكلام الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك وغيره لرجل: يا فلان إن كنت لاعب بشيء لا تلعب بدين الله، خلي دين الله لوحده، لا تضحك الناس على دين الله، وقره، وقر دين الله. يعني بعض الناس يكره أن واحد يستهزئ بكلامه، يقول ايش يقول؟ يقول كذا، يكره الحاضرين كلهم، يقول ليش استهزئوا بكلامي؟
كيف تقبل تستهزئ بكلام خالقك وحكمه وأحكامه وتجعل البحث مضيعة وقت؟ يقول يا رجل أتشددوا عيد ثلاثة أيام يوم كله طيب إن شاء الله. هذا يذكرني الجاهل جهل مركب بتقسيم بعض الحكماء لمن يتكلم في العلم بهذا الأقسام. قال الرجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل يعلمه. قل لا يا فلان كذا، قال آه الله يجزاكم خيرا ما كنت أعرف. هذه الفطرة الطيبة عند العوام، تتحفه بعلم فيفرح ويدعو لك. لا يدري ولا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك عالم جاهل علمه. ورجل يدري ويدري أنه يدري، عنده أدلة وتحقيق، ذلك عالم أكرموه احترموه. مشكلة بالأخير شوف منهم كثير أحيانا. ورجل لا يدري، مشكلة شيء، ولا يدري أنه لا يدري، فذلك أحمق ففي النعل أصبعه. يعني يتكلم بالشيء جزما كأنه يدريه، وهو ما كما قال النبي، ترى هذا القسم النبي نبه عليه. من يذكر لي حديث النبي نبه على القسم فيه؟ لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فبالنعل اصفعه. نبه النبي على القسم الأخير في حديث خرجوا الترمذي وخرجوا البخاري في الأدب المفرد وخرجوا ابن حبان إلى آخره. ما هو الحديث؟ نبه النبي على القسم الأخير لا يدري. يقول بيع التأجير منتهي بالتمليك، يا شيخ ما فيها شيء دي، يجوز بيع التأجير منتهي بالتمليك. هو مو عالم ولا شيء، ولا سألك عن دليل ولا شيء، بس بالرأس. حديث لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل، عند البخاري المفرد، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل أباه. أو نعم في رواية أخرى قالوا يا رسول الله أولئك القوم وقتئذ لهم عقول؟ فقال تذهب عقولهم فيحسبون أنهم على شيء وهم على ليسوا على. هذا يسمى الجهل إيش؟ المركب عند التكفيرين الآن، سوريا، الإخوانج، الدواعش، التبليغ، كلهم على جهل مركبة، يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. النبي كان عنهم كذا، فيجي يقول لي يا شيخ ما في شيء، المسألة سهلة، واحد يوم ثلاثة أيام خلينا ننبسط. هذا والله يبيله إيه نعم. طيب ما يوقر دين الله مشكلة، ما يوقر دين الله ويتخذ يضحك الناس على دين الله. يعني ما لقيت الشيء اللي يضحك الناس إلا على السنة؟ أعوذ بالله من وجهك هذا، أعوذ بالله. ماذا بعد رمضان؟ المسألة كم الآن؟ الرابعة، بعد أن حذرنا من رجوع أصدقاء السوء أهل البدع وهذا أشد وغيرهم، وميزتهم أنك تقوم من عنده أنت مشتهي العمل ما حرم الله أو معظم للدنيا ناسي أمر الآخرة. فالمسألة الرابعة في ذلك صيام ست من شوال. اعلم أننا أجملنا في الخطبة صيام ست من شوال، لكن ذلك يكون بعد استكمال إيش؟ بعد استكمال قضاء رمضان، لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أخطأ شخص في هذا وهو معروف من السورية اللي هو اسمه عبد العزيز الطريفي، قال ترى أي ستة من شوال تصوم طوال العام أجزاك، حتى لو كانت في إيش؟ حتى لو كانت في إيش؟ في شوال صمتها ذي الحجة ستة، لأن العلة والشيء إنها ستين يوم. متى ما حصلت الستين يوم هذه 360 يوم إيش؟ أجزأ. وهذا يذكرنا بتلاعب المشركين بالأزمنة الزمانية في المواسم، فإن الله جعل وهو يخلق ما يشاء ويختار لبعض الأشهر ينزع على غيرها، عشر من الحجة، شوال والصيام في ستة إلى آخره. ثم ما فائدة النبي تلغي الفائدة من قول النبي من صام رمضان ثم تعس إن شاء الله؟ لو كان الأمر كما تقول لقال النبي ولا يعجزه ذلك،
من صام رمضان ثم اتبعه ستة ايام صام الدهر، ما قال هكذا، قيد بايش؟ شوال. فالاصل في القيود اعتبارها، وحينئذ تعمل عملها في شوال بالذات ان اليوم بعشر، مو تقول يا العله اليوم بعشر، لانها اليوم بعشر ولانه في يجوز تعليق الحكم باكثر من عله كما قال ابن تيميه في شرع العمد، مش شرط تكون عله الحكم، قد يعلق باكثر من عله كما في الفطر للمحتجب. قال لم يكن في صحيح البخاري من حديث انس لم ننهى عن الصيام عن الحجامه في الصيام الا من اجل ايش؟ الضعف. افطر الحاجب محجوب، فاذا ايش عله كان في افطار الحجامه ان تسبب ضعف، وان نفس الحجامه هي ايش؟ فطر. فسبحان الله. الخطا الثاني ان بعضهم يقول حتى لو ايش صمت ستة من شوال وأجلت قضاء رمضان متى؟ بعد شوال عملت الحديث. أبى ذلك لا شك شيخنا بن باز وهو حق الشيخ، قال من صام رمضان ثم أتبعه معناه لابد أن يستكمل رمضان وعدته في القضاء ثم يبدأ يسكت من شوال، وهذا حق. ليش؟ يقولون هم لأن عائشة تقول كما في صحيح البخاري كان يكون عليه الصيام من رمضان قضاء رمضان فلا أقضيه حتى إيش؟ حتى يكون ها؟ شعبان. قالوا مو معقول إن عائشة تترك ستة من شوال. أنا أقول لهؤلاء أمر ينبغي أن يدركوه. أولا، هل عندنا دليل أن عائشة علمت حديث ثم أتبعه ستة من شوال؟ هذا واحد. فإنها كانت تقول لم أرى النبي قط يسبح الضحى، صحيح؟ مع أن الضحى مشهورة لكن ما كانت تعرف في ذكر الرواية، ما كانت تقول ما رأيت النبي يسبح الضحى عملا. وقالت مرة ما أشوفه يسبح الضحى إذا جاء من المغيبة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا أول. فإذا كانت تعلمه هل عندنا دليل لعذرها؟ فقد تكون في كل سنة بس لا عذر، من انشغالها بمرض، من انشغالها ب إلى آخره، فتؤجل القضاء ولا تصوم أصلا ستة من شوال، ما عندنا صامت. طيب، إذا ظاهر الحديث وظاهر القول هو ما قاله شيخنا وإمامنا ابن باز أنك لابد أن تصوم قضاءك ست من شوال ست رمضان ثم تبدأ بستة إيش من شوال، ثم سواء تابعت الصيام فرقت، المهم تصوم أي ستة من شوال، كلما بكرت صيام ستة من شوال كلما كان أفضل. عمل بقوله فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله. وحين تحتاج حسن في الاستباق هذا يكون مثلا واحد تساوت حسناته مع سيئاته، جاءه مبادرته بصيام ستة من شوال في أول ستة من شوال بدأ يصوم، وآخر أجل لين 25 شوال، المبادرة في أول وصارت له حسنات ورجحها، صح؟ هذه لأنه أفضل عمل فيها أفضل، ترجع في ميزان ودخل الجنة، مو بسهل المبادرة تحتاجها يوم القيامة. نعم، المبادرة مو بسهلة، الناس سهل بالسنن. والله يقول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة بالعدل، ميزان له كفتان وله لسان بالإجماع كما قال الزجاج رحمه الله. وما بعد رمضان المسألة الخامسة فيما يتعلق بعد رمضان، وهنا نذكر الصيام والقيام. أما الصيام فسردا أقول لم يقتصر الأمر على ست من شوال فقط، صيام الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة الاثنين والخميس وتعرض الأعمال إلا على المتشاحنين، فبعد رمضان لا تشاحن أحد لكي يرفع عملك، الاثنين والخميس يعرض على الله وتفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس كما في صحيح مسلم، فحاول ألا تشاحن أحد بعد رمضان لكي يرفع عملك أو يعرض عملك، فصافي من الآن من كنت هاجر قبل رمضان حتى يعرض في الاثنين والخميس. فصيام الاثنين والخميس ما كان النبي يتركهم، صيام الاثنين والخميس. لو أفطرت الاثنين يجوز صوم الخميس وانت ما صمت الاثنين؟ ها شو نختار واحد؟ ها عندك يومين الاثنين والخميس كان صوم، أفطرت الاثنين الخميس تبي تصومه يجوز؟ صيام ثلاثة أبيض، أفطرت يوم 13 و14 تلك 15 يجوز صومه؟ ولا بد تصوم ثلاثة البيض ولا نترك كلها؟ يعني يجوز تصوم الخميس وتترك الاثنين، والأفضل الاثنين والخميس. يجوز تصوم 15 فقط أيام البيض وتترك 13 و14، لكن الأفضل تصوم 13 و15. البعض يكون حظ من الشيطان يفوت 13 يقول خلاص المرة دي راحت عليه البيض، يا أخي صوم 14 و15 كمل، أي نعم افطر ذاك اليوم كمل 14 و15، أي نعم. وأفضل ذلك، من أفضل ذلك أن تجعل في الصيام 3 أيام من كل شهر. الآن تصوم 6 شوال، يجوز أن تجمع بين النوايا كل يوم تنوي صيام من شوال وتنوي إيش 3 أيام من كل شهر، ويكون صاد الخميس كذلك. هذا يسمى مسألة إيش؟ اتفاق الجمع بين العبادات، شرطها تحقق مقصود الشارع. مقصود الشارع أن تصوم من شوال، صمت من شوال مقصوده أن يكون خميس لمن أراد الخميس تحقق، مقصوده أن يكون يوم من شهر وهذا يوم من شهر، فيتحقق لك صيام الخميس 6 من شوال 3 أيام كل شهر بنية واحدة أو بعمل واحد. نعم تحقق مقصود الشارع بذلك. فإذا كانت العبادتين منفكتين فلا يجوز تحقيق مقصود الشارع، ولم يتحقق مقصود الشارع فلا تجمع. مثاله واحد أظن سمعت يقول هذا، يا أخي صوم 6 من شوال بنية قضاء رمضان وبنية إيش 6 منفكت جهتين من صام رمضان ثم أتبعه، كيف اثنين واحد؟ أنا متأثر بالصدريات. يقول سمع عجين 2 1 نظف لك وتسخيك الالتهاب. يا أخي في فرق، هذه دنيا طب وهذه آخرة علم واتباع، ما لا علة. عليك أن إيش تعمل بالشرع لا بالرأي. نعم طيب، فهذا فيما يتعلق بالصيام 3 أيام كل شهر صيام الدهر، 2 وخميس 3 البيض اجمع بينها، 3 البيض اجمع بين 3 البيض وبين ايش 3 أيام كل شهر، 2 وخميس عرف كفر سنة قبل ما عاشورة سنة قبل، الله أكبر، 3 أيام من كل شهر 3 البيض، إذن أمامك صيام الحمد لله. سرد الصيام وهي سنة مهجورة، ابدأ مثل تبدأ سبت أحد اثنين ثلاثة ربع خمسة جمعة سنة إلين حوالي ثلث الشهر، تسرد الصوم تسرد الفطر. كل هذه أنواع صيام داود، فطر يوم صيام يوم، هذا أفضل الصيام. وهكذا نعم، أو صيام يوم وإفطار يومين، كل هذه أنواع في الصيام. القيام، القيام ليس محصورا في رمضان، بل تستطيع من الليلة أن تصوم، أن تقوم 11 ركعة اجعلها في أول ليلة وآخرة، الأفضل 11، لكن لو قمت 3 أو 5 جاز لك ذلك. لو قمت وترت بركعة واحدة كما أوتر عثمان بالقرآن كله بركعة واحدة يجوز، مو لازم تقدم قبلها شفع كما يقول العامة، ما يجوز وتر لوحده، واحدة ركعة ما يجوز، لابد شفع ووتر. قل لا يجوز، تجي تعبان من مكان توتر عند الله أحسن تنام من غير وتر، وترها بركعة ونام يا أخي، تأخذ منك 37 ثانية وأقرأ بأقصار السور
وهذا محبوب عند الله، أما تنام من غير وتر. نعم. فعثمان فكان فكان ابن عباس كما في صحيح البخاري يثني على معاوية بن أبي سفيان، يقول هذا الرجل فقيه، كان يفتي بأن ركعة واحدة تكفي في الوتر، فكان يسميه فقيه. هذا يدل على أن الفقيه يمكن يستدل به مسألة واحدة يتكلم بها تكون نادرة وما حد سبق إليها، وتعرف أنه فقيه من مسألة واحدة. أحيانا إذا كان عالم يحكم عليك، نعم، تعرف أن الرجل فقيه من مسألة واحدة. فعثمان فابن عباس دل على فقه معاوية، اللي يسبون الرافضة وشاكلتهم مثل عدنان إبراهيم ونحوهم يسبون معاوية، وهو خال المؤمنين وهو كاتب وحي رسول رب العالمين، كاتب وحي رب العالمين، كان يقول عنه ابن عباس فقيه إذ أنه يرى الوتر ولو بركعة واحدة. وعثمان خليفة راشد وفرغ من القرآن في ليلة بركعة واحدة من غير شفع قدمه، فيجوز بركعة واحدة ولا تنام غير وتر. شيطان يسوي لك ركعة يزهد فيها خليك تنام غير وتر، يقول لك قم آخر ليل عشان تقدر 11 إلى آخره، خليك تترك الركعة وغيرها. يا أخي وتر ولو بركعة تفوز بأنك وترت تلك الليلة. نعم، لا يلعب لك الشيطان يزهدك، عمل كبير جدا تبتر بركعة مو بسهل. طيب ماذا بعد فيما يتعلق بختم القرآن؟ ذكرنا فترة الجمعة كلام جملي، وهو أن أكثر الناس ما يختمون إلا في رمضان، وأخشى مع مر الزمان تصبح هذه بدعة، حيث أنه يمكن واحد يحدث نفسه لو ختمت في شوال غلط، مع الختم ما يكون إلا بيش في رمضان. وشوف ولدي يختم، ايش سوي ولدي؟ وصلت للأنفال، ليش قاعد أختم وهي في شهر؟ ليش أنت في رمضان؟ أو شوف ولدي يصلي 11 ركعة استفاد من درس حضرة، كم يريد يصلي من أول؟ أقول لك تعال وانت صلاة تراويح، فيحسبون 11 ركعة خاصة بإيش؟ بالتراويح. وختم رمضان خاص بشهر، النبي قال عبد الله بن عمر اختم في الشهر مرة، في الشهر اختمه مرة، فلنختم الآن من الآن، يقرأ اليوم البقرة واختمها في 30 شوال قبل ذي القعدة، اختم في كل شهر. والسهل في الختم انك تتعود نظام بعد رمضان او طول حياتك تعمل بالحديث العام، اول ما تسمع الاذان الملائكة تنتظر تقول الله مغفر له، بكر، وكل ما تجي المسجد تذكر اقرا لك ما تيسر، ما يجي الشهر الا خاتم 3 ختمات او ختمة، نعم، واحدة، وصفحة واحدة في القرآن فيه 3000 حرف، 3000 اذا قلنا 3000 حرف او 1600 حرف اضربها في 10، أعداد كبيرة تفوتك بسبب إشغال الشيطان لك بالجوال أو غير ذلك يشغلك عن كتاب الله، فلا تطعه. اقرأ القرآن في السيارة تنتظر في الإشارة، اقرأ القرآن وأن تنتظر في الوليمة، أنت صامت تقرأ القرآن في نفسك، اقرأ القرآن في العيادة توديها لك مستشفى، اقرأ القرآن وأنت قبل أن يحضر الزملاء في العمل عندكم اجتماع يقعد يقرأ القرآن يحضرون، لا تترك القرآن يا أخي، فإنك حينئذ تتشبه بالمشركين الذين قال الله فيهم في كتابه يا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تهجر تلاوته ولا التحاكم إليه ولا التفقه فيه. من دلائل أنك ما تهجر التفقه فيه حضورك درس الفجر كل يوم تفسير من كثير، لا تغيب، احضر هذا المسجد كل يوم تفسير من كثير، هذا دليل أنك ما هجرت معاني القرآن، تريد تعرف على أحكام معاني، تحضر مع زملائك هنا لتسمع تفسير القرآن كاملا. وقد وصلنا إلى سورة إيش أظن الآن؟ المائدة ولا التوبة، وصلنا للتوبة تقريبا بعد فترة نوصل نصف القرآن. نعم، فاحضر تفسير القرآن حتى لا تتخذه مهجور في التعرف على معاني ثم العمل به. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة أهل القرآن، يأتي يوم القيامة القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تتقدم سورة البقرة وآل عمران، وأكثر ما تقرأ آل عمران والبقرة حتى تكون من أهلها، أدمن قراءتها في العمل وانت جالس تنتظر، اقرأ بقرة ثم آل عمران، بقرة آل عمران، ميزها على غيرها لأنها تأتي يوم القيامة تشفع لصاحبها، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، يعني كأنهما غايتان يشفعان إيش لصاحبها. طيب هذا ما بعد رمضان فيما يتعلق بإيش بالقرآن. ما بعد رمضان فيما يتعلق بالسنن الواردة في الصيام، انتبه كثير تساهل لما نجي صيام اثنين وخميس بالسنن اللي كان يفعلها في أثناء صيام رمضان، تأخير السحور، سحور بالتمر، الفطر على الرطبات، تعجيل الفطور، يتساهل يقول لك في رمضان، التساهل بالسخف في أثناء العمل، يتكلم مع الزملاء أو بالرفث هو في صيام اثنين وخميس، لا ما في رمضان الحمد لله، لا توسع بالكلام، لا يا أخي ما دام صمت ولو نافلة كما قال ابن تيمية شرع العمدة التزم حكم تلك النافلة، لا تتساهل تقول ما دام اثنين وخميس نافلة ما راح شدد على نفسي مثل رمضان أحاول أمسك لساني أحاول، إما تأتي بالعبادة على وجهها ولا إيش تتركها. فإذا صمت اثنين وخميس أخر السحور، سحر الأفضل لك تسحر على تمر، اترك اللفظ والغيبة أثناء صيام اثنين وخميس، ولا تتساهل تقول هي أصلا نافلة، نعم وتفعل ما يحلو لك فيها. نبه على هذا ابن تيمية في الاعتكاف، البعض يشوف الاعتكاف مستحب يقوم يجعل الاعتكاف محل للمعاشرة ويعني السحب مع أصحابه، ويجيبون هل يسمونها ذي السلال اللي فيها مأكولات يكرون، نعم ويضحكون بدون رجليهم وكأنه في كازينو، ولكن اعتكاف نسأل الله العافية. فقال ابن تيمية إما تأتي باعتكاف على وجهه أو لا تعتكف يا أخي. نعم. ومزيدا إن بلغنا شيء من مسائل متعلقة بعد رمضان نذكره، لكن حان موعد الانصراف من الدرس، لكن قبلها نقرأ من كتابين عظيمين تعرفون، كتاب شرح السنة للكاي وكذلك الملخص الفقهي، ثم ننصرف راشدين. واليوم ما عندنا أي لقاء، لكن لقاء لا تنسون بعد صلاة الفجر شرح نعيم الجنة لابن كثير، وصف أو صفة نعيم الجنة الحافظ ابن كثير، غدا بعد صلاة الفجر فقط هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تبدأ الدروس اللي هي لا تنسون غدا يوم السبت بعد المغرب في مسجد الملك سعود كتاب التوحيد، وعمل الاهتمام بكتاب التوحيد. نعم.